السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا معكم في هذا اليوم في مفاتيح السعادة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أيامنا سعيدة، وأن يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة. تكلمنا في اللقاء السابق أين السعادة؟ اليوم أتكلم معكم في قضية، وهي لما نقول صناعة السعادة، هذا ليس غريبا بعد توفيق الله عز وجل سبحانه وتعالى. لو حاولت تسعد الآخرين تجد السعادة، لو حاولت أن تدخل السعادة في قلوب الآخرين تجد أنت السعادة. جرب أن تمنح عامل النظافة في الشوارع وجبة صباحية، ممكن يكون سندويشة، علبة بارد، ماي، فعندما توزع على هؤلاء المحتاجين وهم بالشوارع يعملون، والله أعلم أنهم ما حصلوا على قوتهم، تجد في نفسك سعادة. إذا ممكن الواحد فينا أن يصنع السعادة، عندك في عملك، عندك من يعمل، بإمكانك أن تبحث عن المحتاجين وتعطيهم بعض نواقصهم فتجد بذلك سعادة. مجرد إرسال رسائل هاتفية إلى أقاربك، إلى إخوانك، إلى أصدقائك بأدعية وكلمات طيبة تشعر في سعادة أنك قدمت شيء، قدمت شيء. واحد عنده أمكانية بهذه الأجهزة أن يرسل يوميا لأقاربه توجيهات نبوية، أحاديث، آيات، تفسير، معنى، فيجد في نفسه سعادة. إذا ممكن أن نجرب، ممكن أن نصنع لأنفسنا السعادة. أنا قلت لكم الحلقة الماضية عندي لكم لشيخ الإسلام بن تيمية كيف عاش سعيد، مع أنه ما شعر براحة أبدا، كان ينافح ويكافح ضد هؤلاء المخرفين المبتدعين، وكان يؤذى من قبل الولاة، وهذا يسجنه وهذا يعاقبه. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه عن شيخه ابن تيمية، أقول والله عجيب هذه الشخصية، يقول: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول، هذا كلام شيخ الإسلام ابن القيم، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. الله أكبر، يعني في أكو شيء في الدنيا ممكن تعيشه فرح، مسرور، سعيد قبل أن يدخل جنة الآخرة. نسأل الله أن نكون منها يا رب العالمين. يقول ابن القيم: قال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ كل هؤلاء الذين ذكرت لكم هم أعداء له، يقول: إيش يسوون فيني؟ ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. بمعنى أنه إذا سجن اختلى بربه يناجي ربه، القرآن بصدره يقرأ أنا الليل وأطراف النهار، يقيم الليل وهو في سجنه، فأصبح السجن هذا الذي يعتبر عقوبة بالنسبة له أصبح بالنسبة له خلوة يختلي بها بربه عز وجل. إذا ما منعت منه السعادة لنا داخل في صدره. قال لو قتلوني وقتلي أحتسبه شهادة في سبيل الله، وإخراجي من بلدي إذا نفوه يقول سياحة، أرى ملكوت السماوات والأرض وأرى خلق الله عز وجل، أرى أشياء ما رأيتها في بلدي، أرى خلق الله، أرى جبال، أرى سهول، أرى أنهار، أرى أشياء ثانية غير اللي أنا أرى في بلدي، فأرى خلق الله عز وجل وأتفكر بذلك. وكان يقول في محبسه، يعني في سجنه في القلعة، في سجن القلعة، لو بذلت من هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. يقول لو عطيته ملء هذه القلعة ذهب ما وفيت شكر النعمة اللي أنا فيها. أقول سبحان الله هو مسجون، لكن صنع من هذه المحنة منحة له حتى يعيش دائما مع ربه عز وجل. أو قال ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا. وأذكر الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه كان يتمنى أن يكتب في مختصر مسلم، يقول ما وجدت وقتا إلا عندما سجن رحمة الله تعالى عليه، فيقول وجدت وقتا لأكتب هذا الحاجة التي كانت معي طوال سنين. وكان يقول في سجوده وهو محبوس رحمة الله عليه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما شاء الله، يريد العبادة حتى في ذلك المكان الذي حبست حريته فيه، ولكنه كان مع ربه تبارك وتعالى. هذا هو المقصود، السعادة أن تكون مع ربك تبارك وتعالى. وقال لي مرة المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل إلى القلعة السجن وصار داخل سورها نظر إليه وقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. باطن الداخل فيه الرحمة وظاهر خارجه من قبله العذاب. وعلم الله ما رأيت أحدا يقول بالقيم أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا. نفس سر دائما مسرور، تلوح نظرة النعيم على وجهه. يقول ابن القيم وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. وفي السجن يذهبون له، يقول ما أن نجلس معه إلا ويزول منا الخوف تنبعث في نفوسنا السعادة والانشراح، لأن هذا الرجل عرف طريقه، عرف طريق ربه تبارك وتعالى. والقدوة هو محمد عليه الصلاة والسلام. الرسول دائما يتبسم رغم هموم الأمة، فلعلك باخ عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يحزن إذا ما آمن الناس، ورغم ذلك يحل مشاكل أصحابه، ينظر فيهم، كان يمازحهم وكان يعاشرهم عليه الصلاة والسلام. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، يقول ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني ما منعني أن أدخل بيته طبعا بعد إذنه، ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولا رآني عليه الصلاة والسلام إلا تبسم في وجهي، حديث متفق عليه. وهذه يعني أمر يعني مو بسيط كثير من الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم نعم يتبسم، ومعروف فيه ذلك عليه الصلاة والسلام، وراح يأتينا مواقف ضحك فيها النبي ومواقف مزح كذلك فيها النبي صلى الله عليه وسلم في حلقاتنا القادمة. كان لا يكثر الضحك، لابد يكون عندنا ضابط. القضية ليست بكثرة الضحك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، رواه ابن ماجه. كذلك لا يكذب المسلم حتى ولو مازح، وهذا ما يسمى بالنكت، وبعض الناس يكذبون بالنكت ويظنون أنا ضحك الناس، وخاصة بعضهم يأتون بأسماء قبائل أو أسماء كذا، وهذا كله حقيقة لا يجوز. عن بهز ابن حكيم قال حدثني أبي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له، رواه ابو داود. ويل وهو وادي في جهنم والعياذ بالله، لمن يكذب ليضحك القوم، ليضحك الناس، أبضحك الناس لكن بكذب، لكن طرفة أو حاجة لا يمنع في ذلك. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم، رواه الإمام مسلم. يعني ما كان يضحك الضحك الذي يعني مثل ما نسمع صوت عالي قهقه، ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه كان يتبسم عليه الصلاة والسلام وينظر في أحوال أصحابه عليه الصلاة والسلام. وهو قال تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. هذه قضية، هذه حاجة لو حنا طبقناها في حياتنا